بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن رهبة اليهود والمنافقين وخوفهم من المؤمنين أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، سيذكر ما كان من حالهم بهذا الاعتبار. فقد دل القرآن وذكر من حال وأسلوب اليهود والمنافقين في مقابلة ومنازلة المؤمنين، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم من شدة خوفهم وجبنهم من المؤمنين أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أي لا يقاتلونكم جميعا، أي لا يواجهونكم، أي اليهود أو المنافقون. بعضهم قال طالما أن السياق في هذه الآيات متعلق بالمنافقين فإذن المعني هنا هم المنافقون، لأن الله قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وبعضهم قال بل أن الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هم اليهود، وخصوصا يهود بني النضير، وهذا كان من حالهم. وهذا قول أكثر المفسرين، أن المقصود هنا لا يقاتلونكم جميعا هم اليهود. وبعضهم قال لا يمنع أن يكون اليهود والمنافقون يشتركون في هذا الأمر. قال لا يقاتلونكم أيها المسلمون أيها المؤمنون، لا يقاتلونكم جميعا، وجميعا هنا أي كلهم أو مجتمعين، وفيها معنيان، أي لا يقاتلونكم إذا كنتم أنتم أيها المسلمون مجتمعين في جيش واحد وقوة واحدة، فلا يقاتلونكم في هذه الحالة إلا وهم متحصنون في قرى وقلاع وخنادق. ومعنى آخر، أي لا يقاتلكم اليهود أو المنافقون وهم مجتمعون، أي والحال أنهم مجتمعون لا يقاتلونكم إلا إذا كانوا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي إلا إذا كانوا في مدن آمنة محاطة بالحصون. وهنالك احتمال كذلك، أي أن لا يشترك اليهود والمنافقون في قتال إلا في قرى محصنة فيها قلاع وأسوار. وهذه الآية فيها إعجاز قرآني وإعجاز نبوي، لأن الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به قد تحقق قديما واستمر تحققه إلى يومنا هذا. فهنا قال لا يقاتلونكم جميعا، أي كلهم أو مجتمعين، إلا في قرى محصنة، أي قرى محكمة وقرى ممتنعة وقرى ممتلئة بالأسوار والخنادق، أي هم يكونون داخل البيوت فلا يظهرون لكم ولا يبرزون لكم، بل إن حصل قتال واضطروا للقتال فإنهم يواجهونكم من بعيد ويرمون من بعيد دون مواجهة الرجال، لأن المواجهة وجها لوجه لا تكون إلا للرجال. وهنا قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، وتحصين القرية يكون إما بحفر خندق حول القرية أو ببناء سور حولها مرتفع لا يستطيع أن يتسلقه أحد، أو بعمل سد من المتاريس، أو بقلاع فلا يستطيع أحد دخولها. هنا قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي من خلف جدر، والجدر جمع جدار، أي خلف الحيطان والأسوار. لماذا؟ حتى يتستروا ويستتروا من شدة خوفهم وهلعهم وجبنهم. فاعتمادهم في القتال على الحصون وعلى الأسوار. لماذا؟ لأن الله بين بأنهم جبناء وأنهم لا شجاعة لهم، وهذا فيه أعظم الذم لهم، هذا فيه أعظم الذم لليهود في هذه الآية، مبينا ربنا سبحانه وتعالى مدى جبنهم وخوفهم وهلعهم. قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالإفراد أو من وراء جدار، والباقون قرأوا أو من وراء جدر على الجمع. إذن هم من خوفهم وجبنهم ورعبهم وهلعهم، وأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيد للمؤمنين وناصر لهم، فهم لا يقدرون بهذه الاعتبارات أن يواجهوا جيش المسلمين وجيش المؤمنين بالمبارزة والمقابلة والمواجهة. وإذا أرادوا قتالا فإنهم يدخلون في قلاعهم ويدخلون في حصونهم حتى يواجهوا المسلمين، لأنهم لا يواجهونهم وجها لوجه. وهذا فعلا ما حصل من طوائف اليهود في المدينة، فكلما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا الحصون وعندهم قوتهم وامتنعوا من النزول لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويشهد لذلك حالهم في أيامنا هذه، فهم يقاتلون خلف الحصون، وحصون اليهود تتغير بحسب الزمان وبحسب التقنيات وبحسب التقدم والتطور والتكنولوجيا. فحصون اليهود هذه الأيام الطائرات والدبابات والمسيرات والملاجئ وغير ذلك، فتجدون أن المعركة الآن لا توجد هنالك مواجهة، بل يقاتلون عن بعد لما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم لخوفهم وجبنهم، لا يستطيعون المواجهة. لذلك تجدون المئات بل الآلاف من اللقطات والمشاهد التي في هذه المعركة أو في سابقاتها، أنهم يخافون من حجارة أو يخافون من أطفال أو جندي واحد يهزم عددا منهم. هذا مصداق ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. لذلك تأملوا ما فعلوه من جدار الفصل العنصري، عملوا جدارا عظيما فقطعوا أوصال القرى الفلسطينية. طول هذا الجدار 700 كيلو متر وارتفاعه 9 أمتار، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتسلق أو أن يقفز من هذا الجدار. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 4 خصال وصفات من صفات اليهود. الخصلة الأولى أنهم لا يقاتلون ولا يواجهون أهل الإيمان وجها لوجه. قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم ذكر صفة ثانية عنهم، وقال بعد أن ذكر هذه الصفة بيّن بأن اليهود والمنافقين بالإضافة إلى جبنهم وخوفهم تجد بأنهم فيما بينهم، قال سبحانه بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم فيما بينهم والقتال الذي يحصل بينهم شديد جداً. والبأس هو العداوة والتقاتل، لذلك قال سبحانه ويذيق بعضكم بأس بعض. وأصل كلمة بأس يدل على القوة ويدل على الشدة، فهذه فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن قلوبهم تنطوي على التفرق والاختلاف. لذلك ينبغي لأهل الإيمان أن يدركوا هذه النقطة وهذه الزاوية، وأن لا يرهبوا حينما يرون هؤلاء الأعداء يجتمعون عليهم، كما ينبغي أن يستغل أهل الإيمان ذلك في تفكيك قواهم وفي تمزيق وحدتهم وفي تفريق جمعهم، لأن الله أخبر عنهم قال بأسهم بينهم شديد. وهنالك معنى آخر، أن بأسهم بينهم أي فيما وراء الحصون شديد، وهذا يعني أنهم عندهم شيء من القوة، ولكن هذه القوة يظهرونها على بعضهم البعض. بأسهم بينهم شديد وراء الحصون، ولكن إذا خرجوا لمواجهة المؤمنين فإنهم أجبن خلق الله. وكذلك قيل في معنى بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد في الكلام والوعيد فيما بينهم، يعني كما يقال تسمع جعجعة من هؤلاء المنافقين وعلى أرض الواقع لا حقيقة لها، سنفعل نقتل وسنفعل وشعارات وتهديدات، ولكن هذه لا حقيقة لهم. هذا معنى آخر لقوله بأسهم بينهم شديد. إذن فالمنافقون أعداء فيما بينهم، واليهود كذلك أعداء فيما بينهم. لماذا؟ لأنهم نحل وملل وطوائف متناثرة ومتناحرة ومختلفة. وكذلك هم والمنافقون أعداء أيضا فيما بينهم، وإن أظهروا في الظاهر المودة لبعضهم البعض أو المحبة لبعضهم البعض. لذلك عندما تحصل هنالك معارك فيما بينهم، سواء معارك داخلية بين اليهود أو حتى بين القوى الأعداء، تجدون البأس والشدة والقوة. لذلك في الحرب العالمية الأولى كان عدد القتلى 17 مليون، 1914 إلى 1918 17 مليون قتيل. وفي الحرب العالمية الثانية من 1939 إلى 1945 بعض التقديرات تقول بأن القتلى 85 مليون، 85 مليون قتيل، وبعضهم يقول 70 أو 75. هذه أعداد كبيرة، هي حروب بينهم. لذلك صدق الله سبحانه وتعالى هنا عندما قال بأسهم بينهم شديد، ثم ذكر صفة ثالثة عنهم، قال تحسبهم جميعا، أي في الظاهر تظنهم لمن رأى حالهم وتصريحاتهم واجتماعاتهم ومؤتمراتهم ولقاءاتهم، تحسبهم جميعا أي مجتمعين ومتفقين ومتوحدين ومؤتلفين ومتحابين. تحسبهم، الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، تحسبهم أيها النبي، وكذلك الخطاب لكل من يصلح له ممن يشاهد ظواهر اليهود والمنافقين. تظنهم أيها الظان الناظر إليهم أنهم مجتمعون ومتفقون على رأي واحد وقلب واحد، فتحسبهم مؤتلفين في الظاهر وهم مختلفون غاية الاختلاف. هنا قال تحسبهم جميعا، ولكن الواقع والحقيقة وقلوبهم شتى. وكلمة شتى وعبارة شتى تدل على التفرق، قال وقلوبهم شتى، تحسبهم في الظاهر جميعا ولكن أما قلوبهم فهي شتى، لأن كل أحد منهم على مذهب آخر وبينهم عداوة شديدة وكبيرة. تحسبهم جميعا وقلوبهم، الواو هنا واو حالية، أي والحال أن قلوبهم شتى أي متفرقة جدا ومختلفة، وليسوا على قلب رجل واحد ولا على رأي واحد، فهم ليسوا سليمي الصدور فيما بينهم، وفيما بينهم قلوبهم فيها الضغينة وفيها الحقد لبعضهم البعض، وإن تظاهروا أمامكم بالمودة والمحبة، وإن اجتمعوا عليكم فاجتماعهم اجتماع أبدان، أما القلوب والأرواح ففي حقيقتها هي متنافرة مختلفة متعادية متباغضة، ولكن لا يظهرون ذلك. فأهل الباطل أعداء الحق، وإن اجتمعوا على حرب أهل الحق فهو اجتماع أبدان، أما القلوب لا تجتمع ولا تأتلف. فاجتماع أهل الباطل لحرب أهل الحق هو اجتماع من قبيل المصلحة الوقتية، ولكن إذا حانت الخلافات وظهرت بينهم فإنهم يظهرون بأسهم الشديد، فتحسبهم في الصورة والشكل والمظهر جميعا، ولكن في الواقع هم متنافرون ومختلفون. وهذا قد حصل بين يهودي بني قريظة ويهودي بني النضير. ثم يبين القرآن الصفة الرابعة، ويبين العلة، ويبين السبب بما وصفهم به من صفات ثلاث. قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم قال: بأسهم بينهم شديد. ثم قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك أن يرجع إلى هذه الصفات الثلاث، وكذلك يرجع إلى الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من خوفهم وجبنهم ورهبتهم، وأن المنافقين إذا خرج اليهود لا يخرجون معهم ولا يقاتلونهم ولا يقفون في صفهم، وكذلك إلى هذه الصفات التي ذكرت في هذه الآية. قال: ذلك أي وذلك بسبب بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته. هذا هو السبب وهذه العلة. فنفى عنهم التعقل الذي يميزون به بين الحق والباطل، ويميزون به بين الخطأ والصواب، إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ولم يختلفوا فيه. لأن الإنسان إذا كان عنده ذرة عقل فإنه لا يجنح للخلاف، ويعمل قدر الإمكان على أن لا يكون سببا للخلاف، ولكن لأن هؤلاء ليس لديهم عقل صحيح صريح فإنهم يختلفون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فيه وجهان: الأول أي أن ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظ لهم، أي لا يدركون الخير لهم وما فيه الصواب. والمعنى الثاني أي لا يعقلون أن تشتيت القلوب مما يوهن قواهم. لا يعقلون أن هذه الفرقة بينهم وأن تشتيت القلوب والخلاف مما يضعف عزيمتهم ومما يوهن قواهم فيؤدي إلى انكسارهم. هنا قال: ذلك، هذه الإشارة لجبن المنافقين واليهود وعداوتهم فيما بينهم وعدم سلامة قلوبهم وتفرقهم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون، أي لم يستفيدوا من عقولهم. كيف لم يستفيدوا من عقولهم؟ بمعرفة الحق والعمل به. ولو عقلوا وعلموا أن السلامة في اجتماعهم عند الخطر، وأن تفرقهم هو الذي يجعل الخطر مبسوط عليهم، ولهذا صاروا كمن لا يعقل، كما قال سبحانه وتعالى في حال الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولفظ العقل في القرآن يتضمن كل ما يجلب المنفعة ويدفع به المضرة، والعاقل هو الذي يميز بين ما ينفع وما يضر. العاقل هو الذي يميز بين ما ينفع وبين ما يضر. وهنا وصفهم القرآن بأنهم لا يعقلون، بينما في مقام خوفهم ورهبتهم من المؤمنين وصفهم بأنهم لا يفقهون. لماذا؟ لأن مجرد العقل كاف في تقدير السلامة من الخطر، ومعرفة أن السلامة هي كفيلة بالاجتماع وعدم التفرق. هذا بدائه العقول، تعرف أن السلامة بالاجتماع وعدم التفرق، هذا من بدائه العقول. وكذلك معرفة مآل التشتت والتنازع يدركه كل إنسان، لا يحتاج إلى فقه ولا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى شيء من العقل. لذلك قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعبر هنا بالفاء لأنها تدل على التعقيب المباشر، وتدل على التعليل، وتدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. فالتنازع سبب للضعف والفشل، ولا يخفى ذلك على العقلاء. أما في مقام الخوف والخشية فإنها لا تكون عن عقل مجرد، بل لابد من عقل معه فقه وعلم. لماذا؟ لأن هنالك أمور خفية، أن يفقه الإنسان عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن يفقه كمال قدرته وجبروته وقوته. فهذا يحتاج مع العقل، يحتاج إلى علم وفقه. ولكن ضرر التفرق وضرر الخلاف والتشتت يعرفه الإنسان ببدائه العقول. لذلك قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. انتهينا من هذه الآية، وفيها كما اعتدنا وقفات وفوائد وهدايات تدبرية يستفاد منها المسلم في حياته اليومية. نرجئها لدرس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.